الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أحبابي وإخواني طلبة وطلاب برنامج النصوص الأدبية من الأدب العصري من أدب العصر الحديث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقائنا الثاني ضمن لقاءاتنا المتواصلة ضمن هذه المادة. واليوم موعدنا إن شاء الله مع نص جديد من نصوص هذا الكتاب، وهو النص الثاني في الكتاب لديكم، وهو وقد جاء تحت عنوان أحزان الغروب للشاعر محمود حسن إسماعيل. والآن إلى النص. النص الذي معنا كما قلت معنون في الكتاب وفي ديوان الشاعر تحت عنوان أحزان الغروب. ويحسن قبل أن ندخل إلى عالم محمود حسن إسماعيل خلال هذه التجربة أن نلم بشيء من السياق الخارجي للنص. يمكننا أن نلم بشيء من السياق الخارجي للنص حول الشاعر والقصيدة، فنقول عن الشاعر إنه شاعر ينتمي إلى اتجاه مدرسة أبولو، وهو اتجاه أو هو أحد اتجاهات المدرسة الرومانسية في الشعر العربي الحديث ضمن ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الثاني هو اتجاه مدرسة المهجر، والاتجاه الثالث هو اتجاه مدرسة الديوان. الشاعر محمود حسن إسماعيل شاعر يكثر من التغني بربة الشعر، يكثر من الحديث عن الأنا الشاعرة لديه، كما يكثر أيضا من التماهي مع مظاهر الطبيعة واستنطاقها بآهاته ومشاعره، خاصة الطبيعة الريفية التي كان يحسن استدعائها واستحضارها دوما معه خلال شعره، وعناوين بعض قصائده ودواوينه تنطق بهذا، مثلا كما لدينا نحن في خلال هذا الديوان مثلا أغاني الكوخ أو رياح المغيب، نهر الحقيقة، وديوان أين المفر، ولا بد هكذا أغني إلى آخره. وأكثر هذه الدواوين كما ترى، وأكثر عناوين هذه الدواوين يعني نضحت بالكلام أو باستدعاء مظاهر الطبيعة في نص العنوان نفسه، أو بالحديث عن أنا الشاعر كما في قوله هكذا أغني مثلا. هذا عن الشاعر في عجالة سريعة. ويمكننا أيضا أن نلم بشيء من الظروف الملابسة لهذه التجربة أو لهذه القصيدة إذا نحن نظرنا إلى نص العنوان الذي عنون به الشاعر لقصيدته، وكذلك نص التقدمة الذي قدم به الشاعر بين يدي هذه القصيدة. فنص العنوان لدينا أولا هو أحزان الغروب. نص العنوان أحزان الغروب، وهو مكون من كلمتين اثنتين. الكلمة الأولى أو اللفظة الأولى وهي لفظة أحزان، والتي تشير إلى أن عاطفة الشاعر خلال هذه القصيدة ستكون عاطفة حزينة. واللفظة الثانية وهي لفظة الغروب تشير إلى لحظة زمنية بعينها وهي لحظة المساء. ومعنى هذا أن لدينا نصا عاطفة الشاعر المسيطرة عليه فيه هي الحزن الذي ربما ألم به خلال هذه الساعة أو تلك الأمسية. وهذا أيضا ما تؤكده أو ما يؤكده نفس التقدمة اليسيرة الذي قدم به الشاعر للقصيدة في قوله وحي هذه القصيدة أمسيات حزينة كانت تحضن الشاعر في قريته النخيلة على ضفة النيل اليسرى في أعالي الصعيد. فإذا نص العنوان بداية يشكل أو يشير إلى عاطفة الشاعر خلال التجربة، ويشير إلى لحظة زمنية بعينها هي لحظة المساء، ثم تأتي التقدمة لتؤكد هذا المعنى أيضا حين يقول الشاعر أمسيات حزينة. لكننا أيضا حين نتأمل نص التقدمة نجده أضاف شيئا جديدا إلى نص العنوان، وهو الإشارة إلى المكان، القرية، الإشارة إلى المكان ممثلا ها هنا في القرية في قوله كانت تحضن الشاعر في قريته على ضفة النيل. والإشارة إلى المكان مع الإشارة إلى الزمان وهو الغروب مع الإشارة إلى العاطفة المسيطرة على الشاعر، كل هذا يعني يلوح بأننا أمام تجربة أو أمام عاطفة ستكون حزينة، والحزن الذي سيطر على الشاعر فيها ناتج عن أزمة. هذه الأزمة يترك للقصيدة بعد ذلك أن تفتش في أسبابها وأن تشير إلى المخرج منها. وإذا استحضرنا كل ما فهمناه من هذين النصين وقرناه بنص عنوان الديوان كاملا وهو أغاني الكوخ، أمكننا أن نرهص أن بفحوى التجربة، وأن نتوقع مع ذلك أن الرؤية هنا سوف تمتزج بمظاهر الطبيعة، خاصة الطبيعة الريفية وقد سبق أن قلنا إن الشاعر محمود حسن إسماعيل يحسن استدعاء هذه المظاهر ويكثر من التوقف بإزائها خلال شعره كاملا. وإذا فإن التجربة هنا تسير على بين الخطين: الحديث عن أزمة الذات والاتكاء على مظاهر الطبيعة الريفية التي تمتعت بها طبيعة القرية التي بها نشأ الشاعر. الآن إلى النص وإلى المقطع الأول منه، وهذا المقطع يتضمن 7 أبيات يقول فيها الشاعر: مات النهار وهذه الشمس جاذعة عليه، تخطر في دام الجلابيب كأنها نعش خوف، ما لمتكئا على سرير بذوب النور مخضوب، أهرامه الأفق يجري فوق ساحله على دم من عيون الشرق مسكوب، ملفف في سحابات سبحن به لشاطئ في ضمير الغيب محبوب، عصبن بالشفق الباكي ولحن أسا في مركب رائع التسيار مرهوب، كأنهن وركب النور مرتحل من ساحة النيل محتث لتأويب، رايات مصر تهادت كي تشيعه بلاعج من أساها جد مشبوب. المقطع الأول كما قلنا يتضمن 7 أبيات، والفكرة الرئيسة في هذا المقطع أو في هذا المشهد الافتتاحي هو تقديم رؤية الشاعر للحظة زمنية بعينها هي لحظة الإنساء، وهذه اللحظة يبدو أن شاعرنا مولع بها مغرم بها، حتى إنه يمتد بالنفس الشعري معها ليعبر عنها خلال 7 أبيات كاملة، لا يكتفي فقط بمجرد الإشارة بل يعني يمتد بنفسه الشعري حتى يستغرق من المدى النصي للنص 7 أبيات كاملة. وامتزاج الشاعر أو رؤية الشاعر بالطبيعة من حوله هذا كان دأب شعراء هذا الاتجاه، كثيرا ما يلجؤون إلى الطبيعة وكثيرا ما يستنطقونها بشكواهم أو يبثونها شكواهم وينظرون إلى هذه الطبيعة وإلى مكوناتها من منظورهم النفسي. هذا عن الفكرة التي تضمنها ذلك المقطع. وأما الأدوات التي اعتمد عليها هذا المقطع فهي الصورة الفنية بامتياز هاهنا، والصورة الفنية هي عماد هذا المقطع وعماد التجربة كاملة، بل إننا سنرى أن نص محمود حسن إسماعيل هذا يشهد كثافة في المجاز، كثافة في التصوير، بما يجعل الصورة الفنية هي الأداة الأولى التي نهض عليها النص أو التي قامت هي بعبء الدلالة خلال النص من مبدأه إلى منتهاه. أما عن هذا المقطع فيمكننا أن نقول إن المقطع أو هذا المشهد الذي تحدث فيه الشاعر عن رؤيته للحظة الغروب والإمساء تضمن قرابة عشر صور. أهم هذه الصور: الصورة التي صدر بها الشاعر المقطع والتجربة كاملة وهي قوله مات النهار. الصورة وهنا مات النهار استعار فيها الشاعر لفظ الموت بديلا عن الانتهاء أو الانقضاء، فبدل أن يقول انتهى النهار أو انقضى النهار أو جاء الليل، بدل أن يقول ذلك يعدل عن كل هذه الإمكانات ويستخدم التعبير بالصورة فيعبر عن الانتهاء والانقضاء بلفظ الموت. وعلى هذا فإن الصورة هذه تتحمل أول أمارات الحزن التي سيطرت على نفس الشاعر حين يعبر أو يعدل عن لفظ الانتهاء أو الانقضاء بالموت، فإن هذه الصورة تتحمل بدايات أمارات الحزن التي سيطرت على نفس الشاعر، وسوف تكون هذه الصورة التي هي صورة موت النهار بداية تفصيل المشهد الجنائزي الذي سيستغرق هذه 7 الأبيات كاملة، وهي حين يصور الشاعر موت النهار بموت ذلك الفرعون، وتلك هي الصورة الثانية. يبقى إذن الصورة الأولى كائنة في استعارته لفظ الموت بديلا عن لفظ انتهى أو بديلا عن لفظ انقضى أو ما يؤدي معنى هذا المعنى. أما الصورة الثانية فهي تشبيه موت النهار كاملا بنعش خوف أو موت ذلك الفرعون، وذلك في قوله كأنها نعش خوف ما لمتكئا إلى آخر ما قال. هذه الصورة التي تشبه الموت النهار بموت الفرعون طرفاها موت النهار طرفها الأول موت النهار والطرف الثاني موت الفرعون، والمشابه بين موت النهار وموت الفرعون كائنة في الإشعار أولا بعظمة الشيء المفقود، فالنهار أو الضوء كما سترد به أبيات أخرى في تجربة الشعر هذه يمثل شيئا عظيما قيما أو ذا قيمة عالية عند الشاعر. لماذا؟ لأن انقضاء النهار يعني عنده مجيء الليل والظلام، ومجيء الظلام والليل عند الشاعر يشعره بانقباض النفس، ولأجل ذلك فإنه يتربص بالضوء ويتربص يتشبث بالضوء ويتشبث بالنهار، ومن ثم فإن النهار عنده يمثل شيئا عظيما. فإذا انتقلنا إلى موت الفرعون وجدنا العظمة أيضا موجودة في حق الفرعون، فقد كان عظيما بين عشيرته أو كان عظيما بين رعيته. وإذا فالذي يجمع بين موت النهار وموت الفرعون أولا هو الإشعار بقدر الفقيد في من حوله، النهار في من حوله من الشاعر وغيره، والفرعون في من حوله من رعيته. وشبه آخر بين الطرفين وهو الإشعار بحتمية الانتهاء، وذلك كائن في أنه في أن الفرعون على عظمته يؤول أمره إلى لا شيء أو إلى فناء، وكذلك النهار يؤول أمره إلى لا شيء أو إلى فناء حين يحل الليل محله. ومعنى ذلك أن ثمة شبهين بين الطرف الأول والطرف الثاني، الأول الإشعار بقدر ذلك المفقود، والشبه الثاني الإشعار بحتمية الانتهاء حين يؤول أمر العظيم إلى لا شيء. وكأن الشاعر هنا يريد أن يقول إن الفناء أو الانتهاء أو الموت قد ضرب على كل كبير وصغير وعظيم وحقير إلى آخره، وعلى كل ذي شأن وعلى كل غير ذي شأن إلى آخره. وهذه الصورة التي شبه فيها الشاعر موت النهار بموت الفرعون تمثل الصورة الكلية التي ساق من خلالها الشاعر هذا المشهد، والتي من داخلها سوف يسوق صورا جزئية أخرى تعنى بتفصيلات المشهد وتحمل على عاتقها بث الحركة داخل ذلك المشهد. ومن هذه الصور مثلا الصورة الثالثة لدينا والرابعة، وهما محمولتان على الشمس في قوله الشمس جاذعة، وقوله أيضا تخطر في دام الجلابيب. وهاتان صورتان كما قلت محمولتان على الشمس، صور الشمس في المرة الأولى امرأة جاذعة على فقيدها، وصورها في المرة الثانية ترتدي رداء دمويا. وهاتان صورتان تنبعثان عن تأمل الشاعر للوحة الكون التي طالما في تلك الأمسية أو لوحة الكون في تلك اللحظة، وهي لحظة الإمساء أو لحظة الغروب، وهذه لحظة كثيرا ما عني بها الشعراء وكثيرا ما وقفوا بمخيلتهم أمامها وتأملوا احمرار الشفق وعبروا عنه بأنه دم، وعبروا عن انكسار الشمس بأنها جذع أو أن انتهاء النهار بأنه موت إلى آخره. والشاعر هنا يسير في ركب الشعراء فيعبر فينظر إلى صفحة الكون خلال تلك الأمسية فيعبر عن فيرى اصفرار الشمس جذعا، ويرى انتهاء النهار موتا، ويرى احمرار الأفق من حول الشمس أو من حوله دما. وذلك لأن الصورة هنا أو صورة التي يراها الشاعر ليست صادرة عن لوحة الكون بقدر ما هي منبثقة عن لحظة شعور الشاعر بهذا الكون، واللحظة التي يعيشها الشاعر لحظة حزينة، فمن ثم خلع حزنه خلع عاطفته على ما حوله من مظاهر الكون، حتى إنه كما قلت رأى انتهاء النهار موتا وجذع الشمس اصفرارا أو اصفرار الشمس جذعا واحمرار الأفق دما على نحو ما فصلت الآن. يبقى إذن الصورتان الثالثة والرابعة محمولتان على الشمس واردتان في قوله الشمس جاذعة والشمس أيضا تخطر في دام الجلابيب. الصورة الخامسة لدينا واردة أيضا ضمن تفاصيل هذا المشهد، مشهد تحضير الميت وهو الفرعون، لأن الشاعر ترك الكلام عن موت النهار في الطرف الأول وأخذ يفصل في المشبه به وهو موت الفرعون، فأخذ يفصل في مشهد تحضير الميت والطقوس المشار إلى شيء منها في قوله مثلا على كأن نعش خوف مال متكئا على سرير بذوب النور مخضوب، فقوله ذوب النور مخضوب هذا هو موضع الصورة. ها هنا هي صورة راعت التفاصيل الدقيقة لعملية تحضير الميت وانكسار أشعة الشمس عليه وانعكاس الأشعة المتكسرة على صفحة ماء النيل على ذلك السرير أو على ذلك النعش. فالشاعر ها هنا بهذه الصورة يشير إلى تخوم المشهد من حول الفرعون وهو محمول إلى مثواه الأخير، حتى إنه جعل النور من حول الفقيد ماء مذابا وجعله خضابا قد خضب أركان سرير النعش، وذلك في قوله على سرير بذوب النور مخضوب. وتلك هي الصورة الخامسة التي راعى الشاعر من خلالها بعض التفاصيل المتعلقة بذلك المشهد، مشهد الجنائزي المهيب. وبانتهاء الكلام عن الصورة الخامسة يكون انتهاء الكلام عن المقطع الأول من النص، وندخل إلى النص المقطع الثاني. والمقطع الثاني يدور من أو يتضمن الكلام من البيت الثامن إلى البيت الخامس والثلاثين، في ويقول فيه الشاعر: وثورة من دخان الكوخ فاترة تغلي على بائس في الكوخ محروبي، كم بعثرت وجدها في الجو صاخبة، تطار والريح في شتى الأهاضيب، تنفست بضناه المر شاكية آلام شيخ رقيق العيش مغلوب، طب بفن الثرى إن مسق حله يعود ريان مفتن التعاشيب، تزهو به جنة لفاء ناضرة مخضلة الأيك تزكي نافح الطيب، لكنه في مجال الرزق مرتفق بعاثر من سواد الحظ منكوب، طعامه لقمة عفراء بائسة والماء من أكدر في النز مربوب، ومهده لا تسل إن لفه وسن عش الهوام وأبيات العناكيب، كأنه حكمة عمياء نائمة في عاطل من فجاج الفكر مخروب، سجى الظلام فغطت في مجاهلها واسترسلت في خيالات وتغييب، لا ضجة الضفدع المجنون تقلقها فلا تلذ بحلم فيه مرغوب، ولا الرعاء إذا غنوا لسربهم مروحين بإنشاد وتطريب، يغريهم لرقيق الشدو ذو طرب من الجداء ولوع بالألاعيب، طوى المروج طليقا في مخاضرها وعاد مبتهجا من غفلة الذيب، ولا صدى بومة هتافة نعبت فلم تدع في الدجا شجوا لمكروب، ولا الظلام سرت في الكون وحشته بهاجس حالك الأطياف غربيب، يذيع في النفس أصداء مروعة من عالم لسحيق الوهم منسوب، ولا الجنادب ألقت في مسامعه مناحة الصر من جوف النخاريب، نام الغرير ونصته براءته إلى حما رائع سر الأعاجيب، فيه من الحلم دنيا عز مطمعها إلا على طاهر عف الأساليب، صافي السريرة من زيف الورى ورع محصن النفس من وشي الأكاذيب، فيه المساء ضحى رد الخيال له هالات عرش من الأضواء مشعوب، والزنبق الذابل الوسنان مبتلد في صحوة الحلم مياس الجلابيب، مياس الجلابيب تسري به الروح في بيضاء سابحة من ذاخر العطر في نفح وتطييب، إلى الأمان التي نام العثار بها ونكبت في حماها أي تنكيب، إلى الضفاف السواجي في ضمائره من دافق في شعاب الحلم مصبوب، يود لو كان في أسباجه زبدا تزجيه نسمة أسحار لتتبيب، ولا يفيق إلى صحو تقلبه مرارة الضنق فيه شر تقليب. هذا المقطع على طوله الكائن من البيت الثامن إلى البيت الخامس والثلاثين يتضمن فكرة واحدة، حيث يقدم الشاعر فيه مشهدا جديدا من مشاهد القرية من حولها. نحن حينما قلنا في السياق الخارجي للنص قلنا إننا نتوقع تجربة تتحدث أو تسير على خطين، الخط الأول فيها هو الكلام عن أزمة الشاعر وعن عاطفة الحزن التي سيطرت عليه، وبحث في البواعث التي أثارت مكامن الحزن فيه، وبحث عن الخروج من هذه الأزمة. والخط الثاني هو الحديث عن شيء من مشاهد القرية أو امتزاج رؤية الشاعر بحديث عن مظاهر القرية واللوحات التي يشاهدها من حوله. وفي المقطع الأول ساق الشاعر مشهدا من هذه المشاهد وهو مشهد الغروب، وعبر عنه كما رآه، ولأنه أشربت نفسه الحزن في هذه الأمسية عبر عن المشهد بالمشهد انتهاء النهار، عبر عنه بذلك المشهد الجنائزي. الآن يعبر الشاعر عن مشهد آخر أو يسوق لنا لوحة أخرى من اللوحات التي تعرضها القرية ليل نهار، وهو مشهد يخص المكان هذه المرة وهو الكوخ، يخص المكان هذه المرة وهو الكوخ وذلك الفلاح البائس ساكن ذلك الكوخ. فإذا فالمشهد هنا معني بالمكان أكثر منه بالزمان، ويقدم الشاعر من خلاله مشهدا جديدا من مشاهد القرية، وهو ذلك الكوخ ومن يسكنه. هذا عن الفكرة. وأما عن الأدوات فإن هناك 3 أدوات يعني اعتمد عليها ذلك المقطع: أولها التصوير، وثانيها الوصف، والثالث المفارقة. عن الصورة هناك 4 صور تحملت العبء الأكبر للدلالة خلال هذا المقطع، منها 3 دارت حول ساكن الكوخ أو عبرت عن التحام الفلاح بمظاهر الحياة من حوله، وهي قوله: وثورة من دخان الكوخ فاترة تغلي على بائس، ويعني بالبائس ذلك الفلاح أو ساكن الكوخ أو ذلك الشيخ. والصورة الثانية قوله: كم بعثرت وجدها، ويعني به ثورة الدخان. والصورة الثالثة قوله: تنفست بضناه المر، ويعني بها أيضا ثورة الدخان، فتنفست الضمير عائد فيها على تلك الثورة. خلال هذه أو من خلال هذه الصور 3 قدم الشاعر تفاصيل ريفية عن حياة ذلك الفلاح، فوقف بداية على دخان الكوخ وهو يرتقي طبقات الجو في ثورته وفي فورانه، ولم يرى أن الكوخ حين يخرج هذه الدخان لم يرى ذلك الدخان يعني دخانا تنفثه النار ويرتقي طبقات الجو، بقدر ما هو أشبه بقدر تغلي وتتصاعد منها الأبخرة. فجعل المعادل لصورة الكوخ وهو تتصاعد منه تيارات الدخان مشابها لتلك القدرة التي تغلي وتتصاعد منها الأبخرة. وإذا كانت القدر تغلي بمن فيها أو بما فيها، فإن الكوخ كذلك يغلي بما فيه وما فيه إلا ذلك الفلاح. ومن ثم فإن الفلاح يعد ها هنا وقود هذه الحياة، فهي حين تغلي لا تغلي إلا عليه هو. وهذا المعنى الذي ساقه الشاعر مجملا من أن الفلاح هنا هو وقود تلك الحياة، سيفصل الشاعر الكلام فيه لاحقا في ذلك المقطع إن شاء الله كذلك. أما الصورة الثانية وهي قوله بعثرت وجدها، والصورة الثالثة وهي قوله تنفست بضناه المر شاكية آلام شيخ، فإن هاتين الصورتين تعبران عن مدى تداخل الإنسان مع المكان، مدى تداخل ذلك الفلاح مع المكان وتضاريس المكان من حوله، حتى إن الدخان هنا حين يتنفس بضنى ذلك الفلاح، وحين يشكو آلامه، وحين تبعثر النار لا تبعثر دخانها وإنما تبعثر وجدها ووجد ذلك الفلاح، فهي تتنفس بضناه المر وتبعثر وجدها في الجو صاخبة بآلامه هو. فأسند الشاعر من خلال هاتين الصورتين لثورة الدخان تنفسا، وما الأنفاس إلا ضنى ذلك الفلاح، وجعلها حال تنفسها تشكو، وما الشكوى إلا آلام ذلك الشيخ كذلك. الذي نريد أن نقوله هنا في هاتين الصورتين أو في طريقة بناء هاتين الصورتين هو أن أو الصورة الثالثة في طريقة بناء الصورة الثالثة هي أن هذه الصورة جاءت مبنية على طريق التراسل بين الحواس. والتراسل بين الحواس معناه أن تتبادل مدركات الحواس، أن تتبادل مدركات الحواس مواضعها، فيغدو المشموم مذوقا والمذوق مشموما والمرئي مسموعا والمسموع مرئيا. معنى هذا أن آلة السمع لم تعد الأذن عند هؤلاء الشعراء وإنما لعلها العين، وأن آلة الإبصار لم تعد العين ولكن لعله اللسان إلى آخره. وهذا معنى أن الحواس تتراسل فيما بينها. فبأين موضع التراسل خلال هذه الصورة الثالثة؟ هو أنه عبر عن الضنى بالمر، فجعل الضنى وهو شيء معنوي مجرد جعل له مذاقا مرا، وكأنه قابل لأن يذوق أو قابل لأن تعمل عليه آلة الذوق وهي اللسان. وقال كذلك أيضا: وجعل الضنى أيضا شيئا يتنفس، وهو شيء مجرد معنوي فجعله قابلا لأن يكون تنفسا وكأنه هواء. وهذا معنى قولنا إن الصورة الثالثة بنيت على شيء من تراسل بين الحواس. والتراسل بين الحواس كان طريقة لدى شعراء الرمز وطريقة لدى شعراء الرومانسيين، خاصة أبو القاسم الشابي ومحمود حسن إسماعيل وإبراهيم ناجي وغيره. الصورة الرابعة في هذا المقطع هي صورة رئيسة خلال هذا المقطع، وهي قوله عن ذلك الشيخ كأنه حكمة عمياء نائمة جمعت هذه الصورة بين الفلاح والحكم، وذلك على سبيل التجريد. والتجريد أو الصورة التجريدية هي الصورة التي تنتقل بالمتلقي من عالم المحسوسات إلى عالم المجردات. فها هو هنا ينتقل بنا من عالم المحسوسات وهو ذلك الرجل الشيخ إلى عالم المجردات وهي الحكمة العمياء. وكأن الشاعر هنا حين فتنت نفسه بأحد مظاهر الريف وهو الفلاح، رأى فيه مطلبا إنسانيا عاما، رآه مثالا للحكمة، والحكمة مطلب إنساني عام يطلبه الناس جميعا. فافتتان الشاعر بالفلاح وبالدور الذي ينهض به خلال البيئة من حوله التي أغرم بها الشاعر وأولع بها وهي بيئة القرية، جعلت الشاعر يرى الفلاح رمزا للحكمة، فعبر عنه من خلال هذه الصورة وجمع بينه وبين الحكمة خلال تلك الصورة التشبيهية في قوله كأنه حكمة. لكن الملاحظ هنا أن الشاعر نعت لفظ الحكمة بقوله عمياء وبقوله نائمة، وكأن الفلاح في تلك الأصقاع المهملة قد لا يظفر بمن يرى منه تلك الأبعاد ويرى منه هذا الدور، ومن ثم تتعطل دلالته على الحكمة، ولأن دلالته على الحكمة تعطلت تصير الحكمة فيه عمياء، وهذا معنى قوله كأنه حكمة عمياء. فالفلاح أو ذلك الشيخ أو ساكن الكوخ مفعم بالحكمة، ممتلئ بها، دليل أو برهان قوي عليها، لكنه حين يغدو حكمة عمياء حين لا يرى الناس منه هذا الملحظ، وحين لا يفهمون عنه مثل هذه الأمور. أما الوصف وهو الأداة الثانية التي اعتمدها الشاعر خلال هذا المقطع، فنعني به تلك الأمور التي بث الشاعر عن طريقها الحركة خلال ذلك المشهد القروي الجديد اللي هو مشهد ذلك الفلاح، وراعى من خلالها أيضا تفاصيل كثيرة دقيقة، حتى إنك ترى بالوصف أو تستمع إلى نقيق الضفادع مثلا خلال ذلك المقطع، وتستمع أيضا إلى أناشيد الرعاء وهم يعودون إلى دورهم، وترى فيه حركة الجداء الصغار والضأن وهم فرحون بعودتهم إلى المأوى، وقد نجوا من ذلك الذئب أو نجوا من الذئب ذلك العدو القديم للراعي والراعي، وتسمع فيه أيضا نعيب البوم، ذلك البوم الذي ينعب فيتجاوز نعيبه هم المكروبين أو يستثير نعيبه هم المهمومين أيضا، وذلك على اختلاف تقديرنا للمحذوف، على اختلاف تقديرنا للمحذوف بعد جملة فلم تدع في الدجى شجوا لمكروب، في الكلام عن البوم فلم تدع في الدجى شجوا لمكروب أي إلا وأثارت ذلك الشجو أو إلا وتفوقت عليه، وتبقى الدلالة الأولى اللي هي دلالة أن البومة هي التي تستثير الهم في الناس أو هي التي يتجاوز نعيبها هم المهمومين، تبقى هذه الدلالة الأولى ليتجاوز نعيبها هم المكروبين، تبقى الدلالة الراجحة هنا لأنها تتماشى مع دلالة أخرى أنشأها بيت آخر أو صورة أخرى وردت عن الجنادب أو صوت الجنادب وهو الصرير في قوله ولا الجنادب ألقت في مسامعه مناحة الصر من جوف النخاريب. وإذا فالشاعر من خلال الوصف أجاد في شاعة الحركة خلال ذلك المشهد، وقدم هذه اللوحات من حول ساكن الكوخ الفلاح، لوحات نستمع فيها إلى نقيق الضفادع، ومشاهد نستمع فيها لأناشيد الرعاة، ونسمع فيها أيضا نعيب البوم، ونرى فيها نشاط الصغار الجداء والضأن وغير ذلك من المظاهر الريفية التي أولع الشاعر وأحسن الشاعر استحضارها واستدعائها خلال ذلك المشهد. وأما عن المفارقة وتلك ثالثة الأدوات التي اعتمدها ذلك المقطع، فبها وقف الشاعر على تقابل صارخ بين ما فعله ساكن الكوخ وهو الفلاح في الدنيا وما قدمت له الدنيا، هو ما فعلت هي به. فالشاعر أو فالفلاح حين يمس قاحله تلك الأرض من حوله تعود ريانة مفتنة التعاشيب، تغدو جنات لفاء تزهو، وتغدو جنات ناضرة مخضلة الأيك، وتغدو تزكي نافح الطيب إلى آخره، هذا عن فعلي أو عن أثر صنيع الفلاح بالحياة من حوله. فماذا جنى الفلاح من الحياة من حوله؟ ماذا في الجانب المقابل؟ في الجانب المقابل لا يظفر هو من الدنيا إلا بضنن، وإلا بالمرارة أو الشكوى أو الآلام، ولا تجده إلا رقيق العيش، ولا تجد طعامه إلا اللقمة العفراء اليابسة، ولا تجد منامه إلا عش الهوام أو أبيات العناكيد. وحين نقابل بين المفردات هذه أو بين المعجمين هذين، نقف على تقابل صارخ لاذع بين ما يفعله ذلك الفلاح في الدنيا وما تفعله الدنيا به، وقد كان ينتظر عكس ذلك. وما هذا معنى قولنا إن ثمة مفارقة كائنة بين بين ذلك التقابل بين ما يفعله الفلاح في الدنيا والمقابل الذي الزهيد الذي يأخذه من الدنيا. ومن ثم لا تجد الفلاح هنا إلا منصرفا إلى عالم الأماني، يحاول أن يذهب إلى عالم الأمنية، عالم الحلم، لعله واجد فيه ما لم تجد له الدنيا به. ومن ثم نجد المعجم ينصرف خلال نهاية هذا المقطع إلى الكلام عن الحلم في قوله مثلا: فيه من الحلم دنيا عز مطمعها، والزنبق مبتلج في صحوة الحلم، والضفاف السواج في ضمائره، ودافق في شعاب الحلم مصبوب إلى آخره. لكن تكرار لفظ الحلم والأمنية خلال هذا المقطع أو خلال أو في نهاية هذا المقطع ما يشير إلى أن الأمر سينتهي إلى حد الحلم فقط، أو أن الأمور لم لا تعدو طور الأمنية والحلم، ولن يستطيع الفلاح في النهاية أيضا أن يظفر من الدنيا بما عاشه خلال أحلامه، وتبقى كل أمانيه وأحلامه مجرد أحلام يفيق منها بعد ذلك على واقع مرير، أو على هذا الواقع الذي دائما الذي عاشه والذي عبر عنه الشاعر من خلال بداية هذا المقطع إلى نهايته. هذا عن المقطع الثاني. ندخل إلى المقطع الثالث وهو مقطع قصير. فيه يقول الشاعر: يا نغمة في المساء طارت مولهة حيرة، تدفق من ناي الدواليب كأنها خفقة من قلب محتضر، يشدو بها العمر في لهف وتكريب، ماذا شجاك فرتلت الأسى نغما ورحت نواحة بين المطاريب. الفكرة التي تضمنها هذا المقطع هو الاستنكار عبر التساؤل عن بواعث تلك الأشجان التي ابتعثتها لحظة الغروب على هذا النحو. لا ننسى أن الشاعر يعنون لنصه بقوله: أحزان الغروب. ولا ننسى أنه قال خلال التقدمة: أمسيات حزينة. والمشهد الأول أو المقطع الأول تضمن كلاما عن مشهد من مشاهد القرية، وكذلك المقطع الثاني تضمن مشهدا جديدا من مشاهد القرية. وبانتهاء المقطعين ينتهي الشاعر من الكلام عما هو خارج الذات لكي يدخل مقتربا من ذاته ومن أزمته، ويفتش في البواعث التي استثارت عنده هذه العاطفة الحزينة في تلك الأمسية. فها هنا نراه يستنكر عبر التساؤل ويبحث عن بواعث تلك الأشجان التي ابتعثتها هذه اللحظة، حتى والذي تحمل النص كثيرا من أماراته منذ مبدأه بذلك المشهد الجنائزي، ثم انتهاء بالبتر لأحلام ذلك الشيخ وانتهائها إلى لا شيء. وبعد ذلك يفتش الشاعر في ذاته ليبحث عن يحتاج الشاعر أن يفتش في ذاته ليبحث عن مكامن هذا الحزن. هذا عن الفكرة التي تضمنتها الأبيات الثلاثة. وأما الأداة التي اعتمدها الشاعر خلال هذا المقطع هي الصورة الفنية. وبرغم أن المقطع هذا قصير جدا، فإننا نرى أنه اتسع ليشمل 9 صور فنية كاملة، فكلها غالبا وكل هذه الصور غالبا تحمل على تلك النغمة. فهذه النغمة الشجية: يا نغمة في المثا أو في المثا طارت مولهة، إما تطير كطائر أو تتدفق عبر الساقية كالماء، وهاتان صورتان استعاريتان، استعار لها لفظ الطير واستعار لها لفظ التدفق، هذا من عقل دلالي يشير إلى عالم الطير، وهذا من مجال معجمي آخر يشير إلى عالم الماء، وذلك في إشارة إلى سرعة انتشارها. طارت مولهة تدفق من ناي الدواليب، وهي أيضا مولهة حيرة، وتلك صورة أخرى جمعت بينها وبين الإنسان في بعض أحوال من الحيرة والتوله والتخبط، ثارت مولهة حيرة. يبقى إذن في قوله يا نغمة في المثا ثارت، في قوله ثارت ومولهة وتدفق، ثلاث صور استعارية: استعارة الأولى من مجال عالم الطير، واستعارة الثانية من مجال عالم الإنسان وهي قوله حيرة تدفق، وهي قوله مولهة حيرة، واستعارة الثالثة من مجال عالم الماء وهو في قوله تدفق عبر أو تدفق من ناي الدواليب. الصورة الرابعة بعد هذه الثلاثة الصور هي قوله كأنها خفقة من قلب محتضر، وهو هنا يعبر أيضا عن النغمة في قوله يا نغمة في المسا، ثم في البيت الذي بعده قال كأنها خفقة، أي كأن هذه النغمة خفقة قلب محتضر. وتلك صورة تشبيهية تبعث على انقباض النفس، وانقباض النفس دلالة متناسبة مع الدلالة العامة المسيطرة على ذات الشاعر ها هنا. والنغمة كذلك تسند لها صور أخرى، منها أنها ترتل، ومادة الترتيل ها هنا هي الأثى، فجعل الأثى وهو شيء معنوي قابلا لأن يكون شيئا مرتلا قابلا للترتيل الشجي، وهاتان صورتان استعاريتان أيضا. ثم ترد صورة أخيرة تسند لهذه النغمة نواحا، ورحت نواحة بين المطاريب، فجعل النغمة كأنها امرأة ثكلى نائحة. وأيضا نجد أن انطلاق النواح مرتبط بالفقد، وتلك أيضا دلالة متناسبة مع العاطفة المسيطرة ها هنا على الشاعر خلال المقطع. فإذا تتضافر الصور جميعا، الصورة التي تتحدث عن أنها خفقة قلب محتضر، التي تتحدث عن الاحتضار، أو تلك التي تتحدث عن الأسى، أو تلك التي تتحدث عن النواح، كلها جميعا تتضافر أو تتناسب مع العاطفة المسيطرة على الشعر ها هنا. لكن هناك صورة أخرى، هذه الصورة تشير إلى غرام الشاعر بمحتويات الطبيعة الريفية من حوله، وهي الصورة التي صور فيها صوت السواقي بصوت الناي في قوله تدفق من ناي الدواليب، فالدواليب المراد بها هنا السواقي، وهو هنا يعني يجعل الساقية في أنين تروسها كأنما تتجاوب مع عاطفته، فالأنين الذي تحدثه الساقية كأنه صوت ناي، وهو بهذا يؤكد على غرامه بالمظاهر الريفية من حوله. وتلك سمة كما قلنا من سمات شعر محمود حسن إسماعيل، نجد كثيرا ما يستدعي مظاهر الريف من حوله، سواء في الساقية أو في الثور أو في النخيل أو في ذلك الفلاح أو في الكوخ أو في ماء النيل أو في المراكب على صفحة النيل إلى آخره. المقطع الرابع يقول فيه الشاعر مفصلا في الأسباب التي لعلها تكون قد دعست مكامن الحزن في داخله، يقول النور حين ذوى في الحقل ناظره ولملم الضوء من تلك المحاريب، ونام في حضن زنجي قد اتشحت متونه بدجا كالهم غربيب، أم نعبة صرخت من جوف كافرة بالنور تدعو له دوما بتغريب، ما تلك إلا صدى البأساء تنفثه أنسا لكل طليح النفس مغلوب، أم ضلة غمرت حيران مضطهد محرق بلهيب الصوت ملغوب، ما الناس إلا أسارى قوة خفيت تسوقهم لردا في الغيب مكتوب، أي المقادير ألقى حكمه بهم ولم يجد غير قلب منه مرعوب. خلال هذا المقطع يرصد الشاعر طائفة من الموضوعات، أو يستعرض طائفة من الأسباب التي قد تكون باعثا على الهم في تلك الأمسية. هذه الموضوعات يمكن أن نلخصها في أربعة موضوعات: الظلام، أو البوم جمع بومة، والذي يرتبط غالبا بنزول الظلام، أو لعلها الحيرة، أو لعلها الخيبة من بناء آمال وعقد آمال كبرى ثم العودة منها بغير شيء فيصاب الإنسان بالخيبة، فلعلها الخيبة هي المسؤول عن تلك الأزمة التي عاناها الشاعر، أو تلك العاطفة الحزينة التي سيطرت عليه. هذه الموضوعات تمثل مراحل متدرجة يقترب الشاعر عبر ذكرها من ذاته، فنجد مثلا الشاعر يرتد أولا إلى مظاهر الطبيعة، فيأتي الكلام عن النور الذاوي أو الظلام، النور حين ذوى في الحقل ناظره، ثم يأتي الكلام عن نعيب البوم الذي يتخلل هذا الظلام، والنظر في هذين السببين، وإن بدا للوهلة الأولى نظرا خارج ذات الشاعر، لكنه في النهاية يعد بداية الاقتراب من هذه الذات. لماذا؟ لأن الظلام ها هنا ونعيب البوم منظور إليه من وجهة نظر خاصة بذات الشاعر، ليس الظلام المعروف في الطبيعة والذي نعرفه نحن، ليس نعيب البوم الذي نعتاد سماعه نحن، بل الظلام ها هنا ونعيب البوم مستخرجان من نفس الشاعر، والشاعر نفسه كما قلنا متأزمة ممتلئة بالحزن والأسى، فمن ثم فإنه حين يرى هذه الأشياء من حوله يخلع عليها من خلجات نفسه، فلذلك فهي أمور خاصة أو جاءت من وجهة نظر خاصة بذات الشاعر. ثم يقترب الشاعر شيئا فشيئا إلى ذاته فيتحدث عن الحيرة، ثم يفتش في ذاته نفسها فيتحدث عن الخيبة الناشئة عن عقد أمل كبير، ثم الارتداد عنه بالخسران. والكلام عن الخيبة لأن فيه تفصيلا أكثر ولأنه مرتبط على نحو أكثر بذات الشاعر نرجئه للمقطع الخامس. الأدوات التي احتواها هذا المقطع الذي فصل في أسباب التي قد تكون أسبابا للحزن الذي سيطر عليه، لأجل ذلك كانت الأداة الأولى التي اعتمد عليها الشاعر هي التفصيل، تفصيل المجمل، أن يذكر الشيء مجملا على سبيل الإجمال، ثم يأخذ الشاعر أو يأخذ الأديب في تفصيله واحدة بعد واحدة. فالأداة الأولى لدينا هنا هي تفصيل المجمل، والمجمل وارد خلال البيت 38 من المقطع السابق. ماذا شجاكي؟ تحدث عن الشجن بشيء من الإجمال، ثم أخذ خلال هذا المقطع يفصل في الأسباب التي قد تكون سببا في هذا الشجن فيستطرد معها ويفندها، ومن ثم فإن هذا المقطع يرتبط مع المقطع السابق ارتباط المفصل بالمجمل. فذكر عددا من هذه الأسباب: النور حين ذوى، أم نعبة أي بومة صرخت، أم ضلة للحيرة أخذت حيران مضطهدا إلى آخره. ينشأ عن هذا الاستطراد أن يرفض هذه الأسباب مجتمعا، الظلام والبوم والحيرة، ويبدو أن إجابة سؤاله عن ماذا شجاك فرتلت الأسى نغما سينحصر في الاختيار الأخير وهو خيبة الشاعر، لكن ما سبب هذه الخيبة؟ يرجع هذا الكلام للمقطع الخامس. الأداة الثانية التي اعتمدها المقطع هنا هي الصورة، ولدينا هنا صور ثلاثة واردة ضمن الحديث عن استبدال الظلام بالنور. الأولى جاءت معبرة عن النور بالنبات الذابل، نحن نتحدث عن شاعر ينقبض من الظلام، تنقبض نفسه وتعتل روحه من وجود الظلام وغياب النور، وهذا الانقباض عبر عنه الشاعر من مطلع تجربته حين قال مات النهار، لأجل ذلك فهو هنا منقبض أيضا من ذهاب ذلك النور، فلعل الانقباض من النور كان سببا وراء الحزن، لكن الشاعر يحدثنا عن ذلك ثم يرفض هذا الأمر. النور حين ذوى في الحق ناظره، هذه الصورة الأولى، وعبرت الثانية عن حلول الظلام محل النور، عن ذهاب النور ذهاب الضياء وحلول الظلام محله، وكأن زنجيا أسود اللون كما قال هو، ونام في حضن زنجي قد اتشحت متونه بدجا كالهم غربيب، وكأن الليل ها هنا عبد زنجي أسود اللون مخيف الشكل قد طوى ذلك النور في حضنه وأخفاه. وهذه الصورة أيضا يعني تعيدنا أدراجا إلى قوله مات النهار الواردة في مطلع القصيدة. يبقى إذن ثلاثة الصور هذه متضافرة على معنى واحد وهو التعبير عن انقباض النفس لفكرة الموت أو الذهاب بالموت، خاصة في حين تسند إلى الإيه؟ إلى النهار أو إلى الضياء أو إلى الزمن الذي هو العمر نفسه. الصورة الرابعة خلال هذا المقطع ليست خاصة بالظلام، وإنما هي خاصة بالحيرة، أم ضلة أخذت أو غمرت حيران مضطهد محرق بلهيب الصوت ملغوب. هذه الحيرة ترشح سببا قويا لما حل بالشاعر خلال تلك اللحظة بين مولد النهار وموت مولد الليل وموت النهار، اللي هي قوله أم ضلة غمرت حيران مضطهد محرق بلهيب الصوت ملغوب. جعل الحيرة والتخبط الذي يأخذ الشاعر كأنما هي صياط تجلد الإنسان، جعل الحيرة وتخبط الإنسان فيها وضلاله بشأنها كأنما هي صياط، فقال أم ضلة غمرت حيران مضطهد محرق بلهيب الصوت ملغوب، وتلك هي الصورة الرابعة. نأتي إلى المقطع الخامس وفيه التفصيل كما قلت. يقول الشاعر: أم شاعر غره في دهره أمل، فعاد لهفان من يأس وتخييب، يسري من الشجو مخطوفا بلوعته كشارد من طيوف الحلم منهوب، ويرمق النور لا يأس لفرقته، ولا يهيم بطيف منه مكذوب، فنوره ومضة للروح خاطفة تنساب لماحة من جفن محبوب، نشوى ترف على إحساسه أرجا، يروح العمر من بؤس وتعذيب، سيان عندي دجا غيمان في كبدي، ولمح فجر بتاج النور معصوب، نبت في بيئة للفضل جاحدة، فما بأوطارها لي أي مطلوب، حسبتني من أثاها طائرا غردا، يلقي أهازيجه في جوف مكدوب، لولا هواها وأني في خمائلها نموت، ذا خافق للشدو موهوب، حطمت قيثارتي زهدا بسامرها، ولا أسيت لحظ فيه مسلوب، أشدو وأذن الورى عني مغلفة، فيا لضيعة إنشادي وتطريب. هذا المقطع يمثل الوقوف على حقيقة أزمة الشاعر، هذه هي الفكرة التي يتضمنها هذا المقطع. والأزمة هنا ناشئة عن شاعر عقد أملا كبيرا ثم ارتد عنه بالخسران، وهو بذلك مستو أو يذكرنا بذات ذلك الفلاح الذي قدم للدنيا جهده وأعمل فأسه وأعمل يده حتى إن الدنيا من حوله عادت مخضرة مفتنة التعاشيب، ثم لم يجد بعد ذلك لا مأوى ولا طعاما ولا شرابا. ولأن الشعر هنا خلال هذا المقطع قد اقترب من أو قد فتش في حقيقة الأزمة نفسها، يرد لفظ شاعر للمرة الأولى في قوله: أم شاعر غره في دهره أمل، ويعني بالشاعر نفسه. الأداة التي اعتمدها المقطع التصوير أو الصورة الفنية، وأذكركم بأننا قلنا إن نص محمود حسن إسماعيل يشهد كثافة بشأن المجاز، بحيث إننا لا نستطيع أن نمر على مقطع دون أن نقف أمام الصورة، وبحيث إنه يمكن القول بأن الصورة هي الأداة الأولى التي اعتمد عليها النص، وأنها قامت بالدور الأكبر خلال هذا النص. وهذا المقطع أيضا برهان جديد على ذلك، فهو متسع لسبع صور كاملة، أبرزها الصورة التي تجمع بين ذات الشعر والحلم الشارد، يسري من الشجو كشارد من طيوف الحلم منهوب، ويعني نفسه. وهذه صورة تجريدية، حيث خرج بنا أيضا من عالم المحسوسات وهو الشاعر إلى عالم المجردات وهو ذلك الحلم، ذلك الطيف الشارد. وهذه صورة كما قلنا تجريدية، تعبر عن عودته من الأمنية الكبيرة بلا شيء، وهو بهذا التجريد أيضا وبهذه الصورة يستوي مع الفلاح الذي سبق وأن جرده حكمة عمياء في قوله: كأنه حكمة عمياء. ومن التصوير أيضا خلال هذا المقطع استعارة لفظتي الانتشاء والأرج للتعبير عن ومضة النور في قوله: نشوى ترف على إحساسه أرجا، فجعل للنور انتشاء وجعل له أرجا أي عبيرا ورائحة، وذلك أيضا على سبيل تراسل الحواس، فالنور لا يتخيل أن يكون منه انتشاء ولا يتخيل أن يكون له أرج أي عبير أو رائحة. وتعامل أو تصوير الشاعر للنور بهذين اللفظين أو بهاتين اللفظتين يلح على عظيم تفاعل الذات مع تلك الومضة التي اتخذها من جفن محبوب، والتي استخدمها نورا بديلا عن وجود الظلام الذي يعني انتشر من حوله. ومن الأدوات أيضا أو من التصوير أيضا تصوير الشاعر بالطائر الغرد: حسبتني من هواها طائرا غردا، والجامع بين الشاعر والطائر الغرد والطائر الغرد الأثر الناشئ عن كل منهما، وهو أثر جميل، فذلك يغرد وذلك ينشد، الشدو بالشعر والتغريد به. وفيه إشارة أيضا إلى تفرد الشعر، لأنه قال: في جوف مكدوبي، يعني في مكان قفر لا يحوي شاعرا مثله، فكان ذلك حاليا بأن يستمع الناس إليه وأن يتفهم هذه الأبعاد من شعره. أما وقد فوتت الطبيعة وفوت البيئة من حول الشاعر هذا كله من الشاعر، ففي هذا التفويت تنشأ الأزمة حين يجد الشاعر من مجتمعه ذلك الجحود منه كما يراه هو، عدم استماع الناس إلى شعره وعدم الاحتفاء بشعره هذا كله يراه الشاعر من منظور خاص جحودا من هذه البيئة لشعره. وهذا الجحود يبث الشاعر خلال اللفظة الأولى التي صدر بهذا البيت في قول: حسبتني من هواها طائرا غردا. الصورتان الكنائيتان الأخيرتان خلال هذا المقطع، أولاهما تشير إلى انصراف وشيك عن ربة الشعر في قوله لولا هواها، يعني لولا أنني أهوى الشعر ويهواني حطمت قيثارتي، يعني انتهيت عن ذلك الشعر بالجملة، لأنني أرى ذلك الجحود من الناس أو من المجتمع أو من البيئة من حولي. وأما الكناية الثانية فهي قوله أشدو وأذن الورى عني مغلفة، وهذا هو بيت قصيد النص، هذا هو مركز الدلالة في النص، هذا ما يشير إلى الأزمة، أزمة الشاعر حقيقة هي أنه يشدو لكن الناس لا يستمعون إليه. أشدو وأذن الورى عني مغلفة، فيا لضيعة إنشادي وتطريبي. وهو بذلك يشتبه مع الفلاح أيضا في كونه حكمة عمياء، فكلا الذاتين ذات الساكن الكوف وذات الشاعر مفعم بالحكمة، ممتلئ بها، دليل وبرهان عليها. وهذه الحكمة كما قلنا مطلب إنساني عام، لكنهما متعطلان عن إحداث الأثر لانصراف الناس عنهما وانشغالهما عنهما. المقطع الأخير من النص يقول فيه الشاعر حزينة أنت يا روحي فيا لهفة، كم هاج حزنك إيلامي وتعذيبي، تلك الأناشيد قد سلسلت رائعها أسوان يذكي صباباتي وتشبيبي، عفو الهوى لم يرغ في لحنه وزر ولم يدنس بإثم فيه أو حوب، فأي ذنب جنى حتى يشيب أسا وأنت ريانة ماتت على الشيب، إن كان فتنته بالنيل مصطخبا، إن كان فتنته بالنيل مصطخبا مصفق اللج وكاف الميازيب، تحكي سفائنه في الليل سارية عرائس الحلم في مهد الرعابيب، أو كان تشبيبه الداوي على وطن مذلل في يد الأعداء مغصوب، وشدوه بالهوى سحرا بفاتنة محت شقاوة قلب فيه معطوب، فيا له مأثم راحت براءته تنصني في الورى طهرا وتسمو بي. الأفكار ها هنا يفصل الشاعر في الأزمة من جديد ويؤكد حقيقة الأزمة ونوعها، ويحاول أن يخرج منها بإصراره على موقفه من الشعر ومن الدور الذي تلبست به ذاته من قول الشعر إلى آخره. هذا عن الفكرة التي تحملها المقطع. أما عن الأدوات فلدينا أداتان اثنتان هنا بالنظر إليهما يمكن أن نكشف عن الدلالة خلال هذا النص. أولاهما الوقوف أمام المعجم. إذا انتقلنا إلى المعجم أولا، نجد المعجم دليلا على معاني الاستنكار، دليلا على معاني الحزن التي أخذ الشاعر، دليلا على التعجب من موقف البيئة من حوله ومن موقف ذلك المجتمع من حوله، واستنكار أن يكون شاعر يتغنى بلوحات مشرقة من وطنه أو يندد بالمستعمر الذي فيه إلى آخره. فحين عبر الشاعر، حين سيطرت عاطفة الحزن، ترجم المعجم عنها في قوله حزينة يا لهفة، حزن، إيلام، تعذيب إلى آخره. وحين أسلمه الحزن إلى حال من الاستنكار عبر المعجم عن ذلك أيضا عبر النفي في قوله لم يرغ ولم يدنس، وعبر الترادف بين وزر وإثم وحوب وذنب إلى آخره، وكلها بمعنى واحد تقريبا. وهذا الترادف يؤكد على تبرئة ساحته من أي شائبة تشوبه، وإنما الخلل ليس من شأنه هو، وإنما الخلل من شأن هذه البيئة وذلك المجتمع الذي استكثر عليه أن يكون شاعرا يشدو بوطنه ويشجب أعداء وطنه. وحين يخلص من الاستنكار إلى التعجب، يكون التعجب سبيلا للتفتيش في بعض من الأسباب التي ربما جعلت ذلك المجتمع يحنق عليه، منها مثلا أمور ذاتية صرفة كقوله الشدو بالهوى، ومنها ما هو غير ذلك تعلقه بالوطن عبر مظاهر راحة يعدد طرفا منها كالفتنة بالنيل مثلا، أو الأزمة التي يعانيها الوطن في ظل وجود المستعمر، وكل هذه أمور لا يلام المرء لأجلها، أو هكذا كان يفترض. المفارقة وهي الأداة الأخيرة خلال هذا النص، بها تعلو نبرة السخرية خاصة خلال البيت باحتضانه هذه المفارقة الجائرة. أين تقع المفارقة؟ بين الحال التي كان ينتظر حدوثها من مقابلة الإحسان بالإحسان، والحال التي هي واقعة فعلا من نقران حق الشاعر، من غمط حقه في التغني بالوطن واعتبار ذلك منه ذنبا. وهذه المفارقة استعانت بشيء من التقابلات السياقية بين لفظتين مهمتين هنا خلال المقطع، ويقوله مأثم وقوله براءة، والمرادف لكلمة براءة التي التي استخدمها الشاعر هنا خلال المقطع هي قوله طهر وقوله سمو. وإذا التجربة في نهايتها يحاول الشاعر أن يخرج من أزمته عبر الإلحاح على موقفه واستنكار وتعجب من هؤلاء الذين يعني غمطوه حقه ورأوا في تغنيه بمشاهد من وطنه وفي تغنيه بوطنيته هو ذنبا يلام لأجله. وبالانتهاء عن يعني بالانتهاء من المقطع السادس يكون نهاية النص. وأشكر لكم حسن الاستماع، وسلام الله عليكم ورحمته، وإلى نص جديد إن شاء الله.